مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سابا لليوم الخميس 11/20/22. حوار بيروت عم بتابعوه عبر الموجات 102.5.3.7 FM عبر موقع لبنان الحر rll.com.lb عبر تطبيق لبنان الحر وعبر صفحة لبنان الحر على فيسبوك راديو فري لبنان داش rll. وإعادة هالحلقة الواحدة فجراً بعد العرض الإخباري الأخير. الندوة الاقتصادية رقم 436 الموازنة وإضراب المصارف. ضيوف حوار بيروت لليوم نائب رئيس جامعة الحكمة وعميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعة البروفيسور جورج نعمة. كبيرة الاقتصاديين الخبيرة علياء مبيض ورئيس مركز الدراسات والأبحاث في مجموعة مونك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل. قبل الموازنة المتأخرة وإضراب المصارف الذي ضرب الاقتصاد في انهياره أكثر مما هو مضروب، أصبح الحدث اليوم المودع والمودعين والمصرف والإدارة. من أوصل الناس إلى هنا؟ من الضحية؟ من المسؤول؟ المشهد وحده يتكلم في مصرف الحمرة. ومن هنا نبدأ، وستكون استضافة الضيوف الكرام في حلقة حوار بيروت لليوم عبر الهاتف مع ضيوفي. وأبدأ مع الدكتور البروفيسور جورج نعمة عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة ونائب رئيس الجامعة، وينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا فيك بروفيسور جورج نعمة.
أهلا فيك ستريما، تحية لك ولكل مستمعي لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك. اليوم نحن رح نناقش الموازنة المتأخرة، رح نناقش تداعيات إضراب المصارف على الاقتصاد وعلى الحركة في الأسواق وعلى المودعين، ولكن الحدث اللي فرض حاله اليوم ما حدث بمصرف بالحمرة واحتجاز مودع للمودعين، للزبائن، للإدارة، للموظفين، ويعني كمان كان أمر كتير صادم. من الذي أوصل الناس إلى هذا التصرف، إلى هذا العنف؟ كيف ممكن اليوم الناس تشوف هيك مشاهد وما تتصرف هذا التصرف ويصير هذا هو القاعدة والاستثناء أنه الواحد يكون ناطر أمتى بتفرج الدولة عن مصرياته؟
يعني شيء مؤسف جدا اللي صار اليوم، وهو بالتحديد هو نتيجة كل ما يحصل في لبنان منذ بدء الأزمة، منذ انطلاع الأزمة، لأنه كمان كان في الموضوع كان قبل سنوات له، إذا بدك له محاذيره وحكينا عنه كثير منذ 2010، ولكن أقله منذ 2019 وانطلاع الأزمة بشكل رسمي لحتى يومنا هذا. هذا الموضوع ما تعالج بشكل رسمي ولا بشكل علمي، ولكن في خطوات أساسية اتخذت لا من قبل السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية ولا السلطة النقدية. مش هيك نحن اليوم عم نعيش تبعاته، وتبعاته يعني موجعة جدا وخطيرة جدا، خطيرة وموجعة على الناحية من الناحية الاجتماعية، لأنه اليوم القدرة الشرائية للمواطن انخفضت وصارت لا شيء لشرائح كبيرة من المجتمع. في الوقت ذاته موضوع الودائع المصرفية للمودعين اللي هي عمليا ما تم علاجها من خلال خطة واضحة خلال السنوات الثلاثة، عم تؤدي للأسف أنه عم بيصير في عنا أحداث مستنكرة من هذا النوع. مودعين عم بحسوا حالهم أنه ما في شيء جدي، متروكين. بالوقت ذاته نحن بدنا ننتبه، لأنه ما يحصل هذا أمر خطير جدا، وهو يمس بالأمن الاجتماعي وبأمن المؤسسات وبأمن الأفراد. شيء مؤسف جدا ما يحصل، ولكن برجع بأكد أنه هذا الذي يحصل اليوم والذي نعيشه اليوم هو نتيجة عدم إقرار أي خطوة أم خطة إصلاحية جدية وعلمية. هيدا كله وصل لهون اليوم فكري.
نعم بروفيسور نعمي، يعني اليوم عندما يرى المواطن هذا المشهد في مكان يتعاطف مع المودع الذي يعني أشهر السلاح وكان بحوزته كمان بنزين وأخذ الزملاء المودعين أيضا رهائن، بس بنفس الوقت لديه مريض والده بالمستشفى مش قادر يغطي صحيا بالمستشفى، أدى إلى هذا التصرف. يعني بوقت الناس تتعاطف بنفس الوقت هي بخطر، وهذا يشكل خطر على المجتمع.
طبعا يعني نحن نتعاطف مع
يعني بلكي هو بيصير مثل المرة الماضية
مع الأسباب اللي دفعته لحتى يطالب بوديعته، ولكن استعمال السلاح بهذه الطريقة وتهديد أمنه وأمن الزبائن وأمن الموظفين هو ما ذنبهم كلهم. يعني برجع بقلك أنه هذا شعور غريب، أنه بتفهمي هواجس الناس وأسباب الناس، خاصة اليوم أنه عادة المشاكل الاجتماعية الكريمة موجودة بكل الدول، ولكن عبر التاريخ وعبر الجغرافيا عادة بتشوفي شرائح فقيرة جدا بتعاني من مشاكل اجتماعية ومن ضيقة مالية ومادية. اليوم نحن ليس فقط الشرائح الفقيرة، اليوم نحن حتى بعض الشرائح المتوسطة وحتى الغنية اللي خسرت وديعها، بمعنى أنه ما عم فيها تحرك وديعها، هيدي كمان هذه الشرائح هي اليوم صار أمنها الاجتماعي مهدد. وهذا أمر عجيب غريب، وإذا حصل يتطلب علاج سريع جدا من قبل الدولة بكافة مؤسساتها، والعلاج يكون بشكل مغاير تماما عن الذي يحصل حاليا. مشان هيك عم نقول انه شعور غريب وشيء مؤسف جدا، وما بيتوى الامور تضل عم تندار بالشكل الحالي.
نعم بإضراب المصارف بروفيسور نعمي، هل اثبتت المصارف أنها هي سلطة أقوى من سلطة الدولة؟ يعني سلطة المال أقوى من سلطة الدولة؟
لا شك أن المصارف في لبنان هي يعني القطاع المصرفي قطاع كبير ومؤثر جدا، وكان على مدى سنوات كان قطاع قوي وكان قطاع مؤثر في التوظيف في حجمه بدوره بالاقتصاد، خاصة أنه السياسة النقدية تبعنا عبر السنوات لم تكن تحفز الإنتاج، بل كان الاقتصاد كله يمر عبر المصارف من خلال تمويل الاستهلاك. مشان هيك كان كل المجتمع مربوط بالمصارف بطريقة يعني منا سليمة، ولكن القطاع المصرفي هو قطاع أساسي بالبلد ولديه دور أساسي بالبلد. اليوم اللي عم يحصل اكيد منه منيح بحق المصارف، الامر شائك جدا، وكمان ما في علاج واضح. يعني اليوم اضراب القطاع المصرفي مش هو اللي بيبين انه القطاع المصرفي قوي، في اضرب القطاع المصرفي مثل اي قطاع اخر. عاده اضراب القطاع المصرفي بيوجع، ليش؟ لانه الدوره الاقتصاديه تمر في المصارف، فإذا ما قامت المصارف بالإضراب والانتفاع عن تأمين الخدمات المصرفية والتمويلية اليومية فتعطل باقي القطاعات الاقتصادية مع حكمها. أما اليوم عم نشوف أنه يعني تقريبا منذ 2019 المصارف انكفأت عن الكثير من مهامها المصرفية والنقدية والمالية، تحول الاقتصاد إلى اقتصاد سائل ليكويد بيعتمد على الكاش. هيدا الشيء بيخلي إضراب المصارف ما يكون مؤثر مثل ما ممكن يكون مؤثر بحالة طبيعية. يمكن الأثر الوحيد يلي شوي ممكن يضايق حاليا هو أنه موضوع التأثير على سعر الصرف بالسوق، لأنه
منصة صيرفة
صحيح عم تلجأ على منصة صيرفة، فهيدا ممكن يعلي بتعرف صار في الدولار يعني تدهور الليرة أكثر لحديث هلا ما شفناها بنسبة كبيرة لأنه الإضراب بعد منه ما أخذ وقت طويل، إنما أنه ما رح يكون عنده أثر هذا الإضراب مثل بظرف طبيعي أكيد هذا الشيء، لأنه اليوم عادة إذا أنا بدي أخذ لون يعني بدي أخذ قرض من البنك والبنك أضرب أنا بتأثر يمكن يتعطل الاستثمار تبعولي أتأخر بقرارات الاستثمارية، هذا الأمر اليوم غير متوفر، ما حدا عم بيروح على البنك تريما اليوم غير ليسحب مصاري، وهذا الشيء مؤسف بحق المصارف وبحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق الناس.
نعم. بالانتقال إلى الموازنة، ولكن بيبقى سؤال حول بيان جمعية المصارف، يعني لما بيطلع بيقول دكتور سليم صفير أنه تستهجن الجمعية طريقة التعامل مع القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة، من ناحية توقيف زميلهم طارق خليفة أو من ناحية التشريعات اللي عم بيتم تحضيرها أو حتى البيانات اللي استنكرت هذا الإضراب اللي طلعت يعني من جمعيات من مجتمع مدني من سياسيين أدانت هذا الإضراب، هل يعني يجوز الاستهجان حتى لو كنت عم تشرح أنه تداعياته بهيك وضع لقطاع بهذه الوضعية ما كتير أثر مثل ما أيام زمان ممكن كان يأثر، ولكن بيوقف البلد على توقيف رئيس مجلس إدارة وتستهجن جمعية المصارف وتطالب بإنشاء محكمة خاصة بالأمور المصرفية، كيف هيدا؟
هلا أنا الموضوع القانوني ما بدي أتطرق له لأني مني خبير قانوني، ولكن قرارات قضائية طبعا أنا بحترم أنه القضاء وما بسمح لحالي أعقب إذا كان القرار القضائي بمحله ولا لا، ويعني هذا أمر له أخصائيين والقضاء عنده استقلالية ومفروض أنه يكون القضاء عم يعمل بشفافية ويأخذ القرارات باسم العدل لمصلحة الشعب اللبناني. هلأ الوضع القائم حاليا في تريما عم يخلي المجتمع كله يوقف بوش بعضه، يعني اليوم في تضارب مصالح بنسبة كبيرة جدا ما بين جمعية المصارف المال ما بين المودعين من مال تاني ما بين الدولة بمؤسساتها بمال تاني، هذا التخبط وتضارب المصالح هو نتيجة غياب اتفاق واضح لمعالجة الأزمة، وأنا برأيي أكثر من هيك غياب قرار بمعالجة الأزمة، لأنه اليوم إذا كان في نقاط اختلاف هذه نقاط الاختلاف بنعمل اجتماعات تندرس يتم اللجوء إلى خبراء بالاقتصاد بالاقتصاد النقدي بالاقتصاد المصرفي تتحسن الشروط بنوصل لمحل جيد، إنما الذي يحصل حاليا والذي حصل سابقا منذ 2020 وتخلف الدولة عن سداد تينا ومنذ 2019 وتسخير المصارف، هذا أمر يعني أدى إلى تضارب مصالح بنسبة كبيرة وإلى تباش، لأنه ما حدا اليوم في كلفة كبيرة وما حدا ناوي يتحملها، جمعية المصارف طبعا عم تعمل مصلحتها الخاصة كجمعية مصارف بإطار آراء عندها نظرة أنه بتقول أنه يا جماعة ما تضربوا القطاع المصرفي، إذا انضرب القطاع المصرفي كيف بده يقوم الاقتصاد اللبناني، لا بل حتى عم تلجأ لتسويق وإعلانات بهذا الاتجاه لتلفت النظر الرأي العام أنه انتبهوا المصارف منهم أعداء المودعين، وصحيح المصارف ما بيسوى يكونوا أعداء المودعين، ولكن بالوقت ذاته أيضا جمعية المصارف أنا بشوف أنه حتى داخل جمعية المصارف في تضارب آراء وفي كثير أمور ما اتفقوا هن بين بعض، أنا بقول أنه هذا الأمر الذي يحصل يتطلب ورشة اقتصادية وطنية، اليوم ما عندنا خطة إصلاحية، استراتيجية النهوض بالقطاع المالي اللي أقرتها حكومة الرئيس مئاتي أسبوع بعد الانتخابات النيابية اللي اليوم صارت باللجان النيابية، اليوم راحوا ليدرسوها باللجان بعدين دولة الرئيس قال لهم ملاحظاتكم بمحلها للنواب نحن رح نعدل هذه الخطة، وأين أصبح تعديل هذه الخطة وين صارت هذه الخطة، لما نحكي عن التأخير اللي صاير منذ وقت حكومة الرئيس الدياب حتى اليوم لا يعقل ولا يمكن أنه 3 سنين أزمة مع تخلف عن سداد الدين وما في خطة واضحة، ما قدروا الناس قعدوا مع بعضهم على الطاولة واتفقوا على نقاط أساسية يجب أن يتم تطبيقها لتخفيف من عبء الأزمة على اللبنانيين مودعين ومستهلكين ومستثمرين. يعني هيدا الوضع وضع شاذ غير سليم غير معقول، وإذا كملنا هيك نحن رايحين على وضع أصعب وبخطر بنسبة أعلى.
بروفيسور نامي كتار من الاقتصاديين من الخبراء من المتابعين ومن السياسيين بيشوفوا أنه ما في شيء اسمه خطة تعافي، في بس هيك تمرير وقت وأوراق، مجرد أوراق بس على الأرض بعد ما تم الكشف عن شيء عنا خطة التعافي. هل هي وهمية؟
لا هو بمجلس الوزراء بآخر جلسة لمجلس الوزراء أقروا خطة ظهرت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء سموها استراتيجية النهوض بالقطاع المالي. عمليا هي عم نحكي عن خطة من 4-5 أوراق وفيها مذكرة بالسياسات من بعدها. عمليا هي غير واضحة وغير جازمة بخيارات. يعني على سبيل المثال بتقول الحكومة أنه سيتم دفع الودائع لصغار المودعين. من مال تاني ما بتقلك شو يعني صغار المودعين، ما بتقلك يلي معهم مثلا 100,000 دولار عن 150,000، ما في أرقام حتى بقلبهم. من مال آخر بتقلك أنه سيتم تصفية سيتم حل مصارف، استخدموا عبارة حل مصارف اللي هي غير ممكن أن تستمر. طيب من نهاية المصارف على أي أساس؟ من هو مكلف بدراسة وضع المصارف؟ نحن نسمع بلجنة يعني هيئة الرقابة على المصارف وغيرها عم يشتغلوا على الموضوع منذ 3 سنوات بمصرف لبنان. طيب وين وصلوا؟ شو نتيجة هذا العمل؟ نحكى عن 14 مصرف، معقول 14 مصرف يعني بحجم كبير بس هن يستمروا على أي أساس؟ اليوم بدنا نشتغل شيء علمي، بدنا نجيب بازل ثلاثة ونجي نطبق ما هو موجود ببازل ثلاثة على القطاع المصرفي لحتى نشوف كيس باي كيس كل مصرف على حدة قادر يستمر ولا لا، لناحية الملاءة، لناحية السيولة، لناحية رأس المال. ما هذا العمل تأخر جدا وما عمل شيء بلبنان. مشان هيك الخطة الاستراتيجية النهوض اللي حضرتها الحكومة ما فيها شيء واضح، ما فيها أرقام حتى لناحية السياسة النقدية. بتقول بمكان معين سيتم السماح بتحريك سعر الصرف. شو يعني؟ يعني أنا حدا يفكر لي شو يعني سيتم السماح بتحريك سعر الصرف؟ يعني هل هو ما هو نوع السياسة النقدية؟ نحن بنعرف علميا بتقولي أنا كدولة وكبنك مركزي بدي أعتمد سياسة ربط الزحف أم سياسة مجلس نقد أم سياسة دولارة شاملة فول دولاريزيشن أم سياسة تاج سياسة تثبيت اللي هو كلهم أصلا بيضروا وما بيسوا بقى يطبقوا، أم بتروحي على موضوع السعر العائم الفلوتينج أم العائم الدولار. بديك تحطي تشخيص علمي وتقولي على أي أساس انعمل، وإذا حطيت سعر صرف كيف بدك توحدي شو آلياته، وإذا بده يكون سعر صرف عائم لأنه لازم ينعمل سعر صرف عائم لننهض بالاقتصاد وننهض بالأساسيات الميكرو اقتصادية بالبلد، بديك تقولي أنت كحكومة وكدولة وكمجلس نيابي شو سياساتك الإنتاجية من صناعية لا تجارية لا زراعية لا غيرها اللي بدك تسمح لك تطبق سعر صرف عائم من دون ما يؤدي إلى تدهور بقيمة الليرة. كيف بده يفوت دولار على لبنان وكيف بدنا نخفف استيراد وهدر دولارات للخارج؟ هيدا كل التكريمة ما نعمل اليوم.
نعم. طيب الضياع اليوم لما عم تحكي عن سعر عائم اليوم، يعني وقت اجتمعوا وسربت اقتراحات، يعني ممكن يكون سعر الصرف بالموازنة على 8,000، ممكن يكون على 12، ممكن يكون على صيرفة. طيب على أي أساس أيضا يتخذ القرار لأي خيار من هذه الخيارات بالوقت اللي هني أصلا مأخرين؟ نحن اليوم بنهاية آب، منتصف آب، نحن منتصف آب، نحن يعني خلصت السنة، يعني كم شهر بعد فيه عم يعملوا موازنة؟
خليني اقول لك شغله. اول شيء الموازنه مثل ما تفضلت وقلتي، ما هي موازنه سنويه تبدا السنه ب 1/1. عم نحكي عن شيء قطع عن الزمن، ولكن بكافه الاحوال حتى لو كنا بكانون الثاني عم نشتغل موازنه مثل ما عم نشتغل هلا، النتيجه هي انه ما في موازنه، ستكون حبر على ورق. مش ممكن ينعمل موازنه في لبنان اذا عندك تعدد سعر صرف. خلينا نقول الامور بشكل علمي وكما هي، ما حدا يعذب حاله. لا يمكن على السلطه التنفيذيه ومن ثم السلطه التشريعيه ان تقر موازنه وما في توحيد لسعر الصرف. على اي اساس بدها تنحط الموازنه؟ اولا ستريما، الموازنه ما في شيء اسمه دولار جمركي. الموازنه هي موازنه تقر بالليره اللبنانيه، وبيكون محطوط فيها اجمالي النفقات واجمالي الواردات واحتياط الموازنه، وتقر بارقامها بالمجلس النيابي.
بيكون كل شيء واضح.
عم أول. تحكي عن دولار جمركي. اليوم سمعنا انه عم بيقولوا يمكن 12 ويمكن 16 ويمكن 20، كانه عم يعملوا سيميليشن. طيب افترضنا حطوا بعض الايرادات على 12 ام على 16 ام على 20. طيب واذا صار في متغيرات بالسياسه النقديه، يعني الدولار اليوم 31,000 وبصايره 25,600 الى اخره، اذا بكره شهر الجاي الدولار طلع لل 40,000 ام لل 50,000، شو بيصير بالموازنه؟ ام اذا صار شيء ايجابي جدا وانخفض الدولار لل 15,000، مين بيقعد فيه يدفع ضرائب على ال 20,000 ام على ال 16,000 اذا هن عم يعملوه؟ خلينا نكون واقعيين، لا ليس هناك مجال لتحضير ولاقرار موازنه اذا السياسه النقديه هي سياسه غير واضحه وغير موحده مع تعاميم مصرف لبنان، يعني من 151 لل 158 لسعر صيرفة لسعر السوق بهكذا اجواء نقديه. لا يمكن على السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه ان تقر موازنه الا موازنه بتكون حبر على ورق. هيدا ما حكينا عن الاصلاحات اللي بده اياها صندوق النقد واذا هي موجوده ولا لا،
واللي هي شروط يعني يستحيل تنفيذها في لبنان. يعني ما بيقدروا ياخذوا هيك قرارات كرمال هيك اجلوا الموازنه لبعد الانتخابات، لانه طيب فيها قرارات كتير بتقضي على شعبيه
الانتخابات. ستريما وين الموازنه؟ وين الاصلاحات؟ خلصت الانتخابات، وين الاصلاحات؟ يعني صندوق النقد الدولي معروف شو بده، وعمله مفاوضات واضحه، واصلا يلي عنده خبره بعمل صندوق النقد بيعرف شو هدف صندوق النقد. صندوق النقد هدفه معالجه الخلل الماكرو اقتصادي، ديزيكليب الماكرو ايكونوميك، من ميزان المدفوعات للميزان التجاري لموازنه وعجز الموازنه. لانه صندوق النقد الدولي بهمه بس بده يبين الدوله يشوف انه صار في هناك قدره ماليه لدى الدوله اللبنانيه من خلال موازنتها لحتى تقوم بالاصلاحات والاستثمارات اللازمه ولحتى تقدر توفي دينها. فاذا هدف صندوق النقد الدولي ليس انه يوجع الناس عبر الموازنه، هدف صندوق النقد الدولي انه الدوله من خلال موازنتها ما يكون عنده حاجه للاستدانه بشكل اضافي، لانه هذا امر هو مرفوض، والا بيكون صندوق النقد اذا اقرض الدوله بيكون عم بيضرها ما عم بيفيدها. اذا هي مكمله بالعجز تبعها، لما تكمل بالعجز تبعها هناك اصلاحات ماليه اساسيه بدها تنعمل لناحيه النفقات ولناحيه الايرادات، زياده الايرادات، مكافحه التهرب الضريبي، تحصيل الرسوم الجمركيه من دون ما يكون في تهرب للرسوم من ناحيه النفقات، حجم القطاع العام.
بديت اوقف عند هاي النقطه. معك، تقليص حجم القطاع العام هذا شرط اساسي من شروط صندوق النقد. ومش عم يشتغل بس كرمه لعيون اللبنانيين ولا السياسيين بلبنان. من المعروف كل الدول اللي ساعدها صندوق النقد كانت شروطه صعبة وما قدرت طلعت نهائيا من أزمتها، بالعكس زادت عليها، تراكمت الديون، ولكن كانت حالاتها أفضل مما كانت قبل ما هي عليه من تدخل صندوق الضغط.
هذا الأمر حصل بآسيا بالأزمة الآسيوية.
طيب. نعم، هذه النقطة كتير مهمة، أنه شروطه قاسية وتحت ذريعة المساعدة الاقتصادية هناك كمان سيطرة بالسياسة على الدول النامية والدول اللي هي ضعيفة اقتصاديا واللي فيها فساد. قبل ما أروح على هاي النقطة معك، بدي بس تفند قصة تقليص القطاع العام، حجم القطاع العام قداش هي مهمة لمكافحة الفساد، ولأنه نطلع من المطرح اللي احنا فيه ولكن قراراتها مستحيلة مع هذه الطبقة السياسية الحاكمة.
طبعا يعني القطاع العام في لبنان كل اللبنانيين بيعرفوا أنه فعاليته وإنتاجيته منخفضة جدا لما نقول منعدمة. القطاع العام عادة بأي دولة هدفه يكون ضابط للإيقاع ويكون يأمن ما هو مطلوب لحتى القطاع الخاص يقدر ينجح، ولحتى يكون في أمن اجتماعي ويكون في شبكة أمان اجتماعية. مش هدفه ينافس القطاع الخاص بالتوظيف. ما في قطاع عام بالعالم بتكون نسبة اليد العاملة فيه تتخطى 20-25% من اليد العاملة في بلد. نحن اليوم القطاع العام تبعنا أصبح مثل مكان للتوظيف وللخدمات، طبعا عبر زبائن سياسية وغيره. هذا أدى إلى انتفاخ القطاع العام عدديا، من ناحية انتفاخ النفقات اللي هي مخصصات ورواتب وأجور القطاع العام لدرجة أن الدولة ما بقى فيها تحملها. الدولة من خلال جبياتها معناتها مين عم يحمل القطاع العام حتما. القطاع الخاص هو عم يحمل القطاع العام. انتفخ القطاع العام لدرجة وانضرب القطاع الخاص من وراء الأزمة لدرجة أنه القطاع الخاص ما بقى يقدر يحمل القطاع العام. اليوم بس عم نقول دولار للجمرك 12-15 ألف، مين بده يدفع؟ بده يدفع القطاع الخاص. ما بقى قادر القطاع الخاص يدفع يعني ويقوم بحجم قطاع عام هالقد كبير وغير منتج وغير فعال. هذا أمر يجب معالجته. معالجته معالجة تقنية، وهناك كثير من التقنيات. أنا دائما بقول بفرنسا هناك وزارة الوظيفة العامة، مينيستير دو لا فونكسيون بيبليك، وزارة التنمية الإدارية، وزارة التنمية الإدارية بالعديد من الدول. نحن عنا وزارة دولة لشؤون التنمية الإدارية. أنا بقول لازم يحولوها لوزارة وتكون من أهم الوزارات في المرحلة الحالية، مش بس وزارة دولة. وزارة التنمية الإدارية وعملية دمج الملكات. يعني اليوم أنت بيكون عندك حاجة لتوصي حدا بإدارة معينة، وتكون عندك تخمي وفائد بألفين إدارة أخرى، ما بتنقل موظف تعمليله إعداد، بتروح بتوصي حدا جديد. هذا عن إضافة إلى معايير التوظيف وغيرها. اليوم يجب دمج الملكات الدولة، هذه نقطة أساسية. يجب أن يكون هناك تقييم للإنتاجية الموظف، ينفتح مجال من عمل إعداد. الموظف يلي خضع لإعداد ويلي ما عنده إنتاجية ويلي ما بده يشتغل، هيدا ما لازم يكون له محل بالقطاع العام، لأنه القطاع العام ما لازم يكون بهذا الحجم، ولأنه القطاع الخاص ما بقى فيه يحمله. على هالأساس يمكن من أصل 350 ألف عامل بالقطاع العام فتنا. القطاع العام في لبنان قادر يكون ذات فعالية وإنتاجية أعلى بكثير، يمكن ب 150 ألف عامل أو 200 ألف عامل بدل 350 ألف. هذا هو الإصلاح الحقيقي.
المهم النوعية بالإنتاج مش الكمية ودون إنتاج.
نعم طبعا طبعا، هذا أمر، وهذا أمر ما شفناه بالموازنة. يعني الموازنة هي حتى، أنا رح أقول لك أكثر من هيك. تتذكري حينما اندلعت الثورة ب 17 تشرين، من بعدها بأسبوعين ثلاثة كانت حكومة الرئيس الحريري وقتها بعد ما استقالت قدموا ورقة حطوا فيها عن إعلان نوايا أنه يسكروا 20-30 مؤسسة عامة اليوم لهم موازنات وعمليا واقفين.
صحيح، هيدي بتشرين 2019.
صح، حتى هول ما نعاد طرحهم. يعني لفسد لك أم لقلك أم لألفت النظر أنه إصلاح القطاع العام بده يبين بموازنة الدولة. هذا الشيء اليوم غير متوفر بعد.
نعم. يعني دكتور جورج،
صندوق النقد، هل
صندوق يعني صندوق النقد هون يعني من شو متأمل؟ ما هو هيدا شروطه وهيدا الشرح اللي العلم اللي عم تشرحه اللي هو موضوعي مش بس علمي، هيدا الواقع يعني، وصندوق النقد يرى هذا الواقع. يعني أنا ما بعرف كيف ناطرين من لبنان ومن أهل الحكم في لبنان والسلطة أنه يروحوا على إصلاح، وهن عندهم شواهد أمام عيونهم وكأنه هن مبسوطين بلبنان هيك يعني، وكأنه هن عجبهم لبنان يضل هيك.
بأكد لك أنه لا، صندوق النقد بالآخر ما شجعهم أنه يعملوا هيك. صندوق النقد إذا قال لهم حط لهم العناوين الأساسية ومضي معهم ستاف أجريمنت، ستاف ليفل أجريمنت، أنه مثل إعلان نوايا على هالأساس بهيدا الأمضى، أنه عم تقول الدولة اللبنانية أنه أنا عندي النية أنه للقيام بما هو مطلوب وما هو منصوص عليه وما يطلبه صندوق النقد الدولي. ولكن إذا ما انعملت هذه الإصلاحات ما رح الموضوع، ما رح يكون في اتفاق مع صندوق النقد أعلى من ستاف ليفل أجريمنت. يعني هذا الأمر لم يأتي بنتيجة ملموسة ومادية على الأرض. أنا دائما بحب فرق السياسي عن 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 العمل التقني والعلمي بموضوع صندوق النقد. صندوق النقد مش هدفه إفقار الشعوب، وإذا فشلت حكومة لتطبيق ما هو مطلوب من صندوق النقد ما بيكون صندوق النقد فشل أم أدى إلى تفشي الفقر مثل ما صار سابقا. أوقات هناك أخطاء، بعض الأخطاء اللي بدها تكون مرونة أكثر. وبعتقد أنا صندوق النقد عبر التجارب عبر السنوات أخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. ولكن عندما يتم إقرار خطة مع صندوق النقد ويتم بدء التمويل لهذه الخطة ولا تعطي نتيجة، تكون الحكومة بهذا البلد مثل ما صار بآسيا وأمريكا اللاتينية، تكون الحكومة بهذا البلد التزمت بإصلاحات ولكن فعليا على الأرض ما عم تكون بهذه الإصلاحات. عشان هيك بنشوف بيصير في تجاذب، وصندوق النقد ما بيعطي كل الأموال دفعة واحدة، يعني بيقعد بيراقب وبيحط إشيان فيه وبيقول لهم وين صرتوا واعطونا تقارير إلى آخره. ولكن صندوق النقد ما في حل محل حكومة دولة معينة، ومش هيدا دوره ومش هيدا هدفه.
نعم بروفيسور جورج نعمي، يعني من شهرين أضرب القطاع العام وطالب بزيادة معاشاتهم لأنه العملة انهارت وما بقى تعمل شيء، إضافة للمساعدة الاجتماعية اللي قدموا لهم إياها كمان هيدا الشيء ما كان عادل بالنسبة لهم. وكلنا بنعرف اليوم أداي صار في تضخم، أداي كلفة غلاء المعيشة، أداي صارت المليون ونص ممكن تشتري بسلة الغذائية للمواطن يعني ولا شيء. بنفس الوقت هذه الدولة هي منهارة، وهناك يعني رايحين على ممكن إفلاس، ولكن عندها كل أساسات الدولة اللبنانية. بنفس الوقت بيقول الموظف القطاع العام أنه بتقدر تجيب مداخيل من أكثر من مطرح وتوقف هدر مزاريب بمطارح تاني لتكون عادلة مع هيدا موظف القطاع العام. خلينا نحكي عن الموظف المنتج بالقطاع العام، مش عن اللي بيجوا بيمضوا بفلوا أو ما بيمضوا بيقبضوا. خلينا نحكي عن هؤلاء المنتجين، هؤلاء مش حقهم كمان بالعدالة إنه بهيك ظروف تضخم ياخدوا حقوقهم؟
بالتأكيد حقهم، واللي عنده قلوه صحيح 100%. يجب معالجة كثير من أبواب الهدر ويجب يعني القيام بإصلاحات، هذا الشيء صحيح. ولكن بالوقت ذاته أنا بدي ألفت النظر أنه إذا أخذت مثلا نموذج إدارة معينة فيها 100 موظف، إذا هذه الإدارة فيها 10 موظفين منتجين وفعالين وعم بيقوموا بالعمل، وعندك 90 غيرهم ما عم بيقوموا بشغل أساسي وجدي، أم 80 أم 70 أم 50، يعني ما من إدارة للثاني ممكن تفرق. هذا هو بحد ذاته عائق أمام إعطاء من يعمل حقه ليعيش بكرامته، لأنه هذا أدى إلى انتفاخ الكتلة الوظيفية، وهناك حاجة لتأمين إيرادات ضخمة جدا لدفع الأجور وإعطائهم حقهم، بينما هم عددهم فائض ولا يعمل الكثير منهم لا يعمل. هيدا الشيء عم بيكون عائق داخلي أمام من يعمل ومن هو منتج، بس تقدر ترشح
عم ينحرم من حقه.
نعم
هذا المنتج عم ينحرم من حقه بسبب تضخم الكتلة الوظيفية.
ما عندي شك أنا بهالناحية أبدا، ما عندي شك بهالناحية، وهن الموظفين المنتجين بيعرفوا كل واحد بالقسم تبعه بديرته بالمصلحة تبعه بالمديرية تبعه، بيعرف أنه هو عم يتعب ويشقى وغيره ما بيعمل شيء، وهيدا أمر أنه كمان غير عادل ولا يجوز. أهمية القطاع الخاص بكريمة أنه القطاع الخاص ما بيحط لك موظف بلا إنتاجية وبيتفرج عليه، بالقطاع الخاص مطلوب الإنتاجية مطلوبة، وإذا ما في إنتاجية لا مكان لمن يعمل من دون إنتاجية ولمن لا يريد أن يكون منتج. بينما القطاع العام بتحط موظفين، أحد ممتاز ويعني يمتاز بأفضل صفات وبإنتاجية وبإلتزام وكل الصفات الجيدة، وآخر ما عنده إياها كلها. الدولة والقطاع العام بتعاملهم مثل بعضهم، وهذا أمر هذا يؤدي إلى خلل كبير. كيف إذا حكينا عن انتفاخ بالآلاف وعشرات الآلاف؟ المشكلة كبيرة هون.
نعم بروفيسور جورج نعمي، بيبقى قراءتك لتقرير المعهد الدولي للتمويل اللي حكي عن سيناريو اثنين، سيناريو تشاؤمي والسيناريو تفاؤلي. بالتشاؤمي بيحكي فيه عن وصول الدولار إلى 40,000 آخر العام، وبال 2026 إلى 110,000، وحكي عن سيناريو تفاؤلي وهو إذا ذهبت الدولة إلى الإصلاحات، بالعكس بيكون لبنان عم يقوم بإنقاذ نفسه.
نعم، إذا الدولة ذهبت للإصلاحات طبعا النتيجة تكون إيجابية، ولكن لحتى نكون كمان واقعيين المسار طويل، والمسار طويل وموجع، ولكن يجب أن نبدأ به اليوم لحتى نوصل بعد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة.
أصلا
أما السيناريو التشاؤمي فهو بالتحديد ما يحصل حاليا في لبنان. يعني اليوم نحن نطبق السيناريو التشاؤمي يلي هو ينذر بتفلت سعر الدولار مقابل الليرة، فكل الأسباب يلي ذكرناها بغياب الخطة الإصلاحية وخطة التعافي، بغياب خطة، أنا دايما بقول مش نحن بدنا بلبنان خطة تعافي مالي فقط، خطة التعافي المالي بتيجي بالدرجة الثانية، بالدرجة الأولى بدنا خطة استقرار ماكرو اقتصادي، بدنا ماكرو ايكونوميك ستابيليتي بلان بيشتغل على الفاندمنتلز على الأساسيات، يعني على إعادة النمو الاقتصادي، على تحفيز الاستثمار، هيدي أمور أساسية، على كفح التضخم، على عجز الموازنة، على تصحيح عجز ميزان المدفوعات، هول الأساسيات. نبدأ هنا ومن ثم ننتقل إلى التعافي المالي. هذا الأمر لا يحسب ولا يمكن أن يكون في تعافي اقتصادي بالشعب إلي بظل تعدد سعر صرف وبظل اعتماد أي نوع كان من سعر صرف ثابت، من الدولة الشاملة للفاج مرورا بمجلس النقد وبربط الزحف وغيره وغيره وغيره. فطبعا بدنا نحن تعافي ماكرو اقتصادي ليكون في عنا استقرار بالأساسيات بالفندمنتل، لحتى بعدين إذا بدنا نوزع خسائر، إذا في خسائر لأنه هيدي جدلية كبيرة كيف بدك تتعاطي معها وكيف بدك تصنفيها، موضوع شطب الودائع، لأنه الودائع هي برجع بقول هي بالليابيليتي، هي بالمطلوبات، يعني ما فيك تحوليها لخسائر، ما أنت عندك قبل ما تحوليها لخسائر عندك موجودات ما دقيتي فيهم. فهذه نقطة جدلية كبيرة، بس يجب البدء برجع بقول بخطة استقرار ماكرو اقتصادي، من ثم نحط سعر صرف عائم وسياسة نقدية جديدة تسمح للسلطة أنه تعمل موازنة إصلاحية مع سعر صرف واضح، كل هذه الأمور.
أنا بدي أتشكرك بختام هذه المقابلة عبر الهاتف، طولنا عليك، سلامة قلبك. أهلا وسهلا فيك نائب رئيس جامعة الحكمة وعميد كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة البروفيسور جورج نعمة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. عم تابعوا حوار بيروت مستمعينا عبر الموجات 302.5.3.7 FM وعبر موقع الإذاعة rll.com.lb وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك راديو فري لبنان داش rll. إذن مواضيع الموازنة المتأخرة، الضياع بتحديد سعر الصرف وشروط صندوق النقد وإضراب المصارف، وتقرير أيضا المعهد الدولي للتمويل، رح تكون مواضيع اللي عم نناقشها مع كبيرة الاقتصاديين الخبيرة علياء مبيض التي تنضم إلينا الآن عبر لبنان الحر. أهلا وسهلا فيك ست علياء.
أهلا بنتيما وشكرا للاستضافة.
أهلا وسهلا فيك سيدة علياء مبيض. لماذا في لبنان دائما الموازنات تأتي في آخر العام؟ بنكون عم نقفل العام، يعني بيكونوا بعضهم عم يعملوا الموازنة ما اتفقوا عليها.
مضبوط، يعني نحن مثل ما بنعرف منذ أكثر من 10 سنين أنه فقدنا انتظام العمل المؤسساتي وآلية تحضير الموازنات والسياسات المالية بما يتوافق يعني مع القوانين والمحاسبة العمومية وقوانين المرعية في الإجراء في لبنان، ولا سيما وضعها بإطارها الماكرو الاقتصادي وتوضيح الأهداف، أهداف السياسات التنموية التي تبغى الموازنات تحقيقها. فقد غاب ذلك منذ 10 سنين وأكثر بسبب الأوضاع والظروف السياسية والإضعاف أنا برأيي المتعمد لمؤسسات المرعية باتخاذ القرار وصياغة السياسات المالية وتوثيقها يعني الكوردينيشن وتنسيقها مع السياسات النقدية، مما أوصلنا أكيد إلى ما نحن عليه من أزمة، لأنه غياب الموازنات وتطبيقها ومراقبتها من قبل المانحين والممولين وأولا مجلس النواب أدى إلى ما أدى إلى ما يعني نعاني منه من تفلت كبير في الغياب، يعني الديسبلين الانضباط المالي، تتفاقم العجوزات والدين وصولا أكيد إلى التخلص عليه منها، ومن جهة أخرى الاعتماد المفرط على تمويل المصرف المركزي لعجوزات الموازنات العامة حتى بالسيولة الدولارية، مما أفضى أكيد إلى الخسائر، جزء من الخسائر التي نعاني منها اليوم في ختام هذه الأزمة. ولكن هذه السنة التأخير ريما كما نعلم هو تأخير متعمد، يعني التأخير المتعمد ينم عن تخبط السلطة السياسية والحكومات المسؤولة منذ بداية العام عن وضع أو تطبيق خطة التعافي من جهة، والاستمرار يعني بشكل جدي في المفاوضات مع صندوق النقد ومتابعتها عبر يعني تطبيق الالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها، ومنها تحضير موازنة. ولكن أكيد موازنة تحضر في آخر العام 2022 بالشكل غير مقبولة، لأنها لم تؤثر على اقتصاد 2022، ولكن بمضمونها إذا ما نظرنا إلى يعني تفاصيلها فهي موازنة تحلو من أي سياسات إنقاذية من جهة، وهي تأتي بصراحة يعني فقط لتمرير ما تود هذه الحكومة والسلطة السياسية من تمريره، وهو إعطاء 6400 مليار ليرة مساعدة استثنائية لموظفين القطاع العام والمتقاعدين، ولا نقول أنها غير مصدقة، ولكن يعني استعمال موازنة فقط لتحقيق هذا الهدف لأبعاد سياسية بحتة كمان ليس من ليست سياسات ناجعة أو تنقذنا من هذا الوضع الذي يعني نتخبط فيه. وقد رأينا يعني صديقة ريما أنه ماذا يحدث اليوم في شارع الحمراء من فوضى عارمة من جراء معاناة
المواطنين
العاديين من جور أصحاب المصارف وتلكؤهم في يعني تلكؤهم
نعم تلكؤهم باتجاه تجاه أمانات الناس أنه ما عم بيلبوا حاجات الناس عم بيأضربوا وعم بيقصوا مثل المنشار بتعاميمهم.
يعني نحن أنا بلاقي بالعكس إنه عم بيحطوا كمان للأسف موظفين مصارف في خطر وهيدا شيء ولا أي مواطن
كمان الموظفين شو زنبهم
يعني يتواجه مع مواطنين آخرين هن عم يشتغلوا بعرق جبينهم ليجندوا حالهم وقصصهم. ولكن المشكلة هي في منع في إحباط كل محاولات إيجاد الحلول من قبل جمعية المصارف منذ بداية العام 2020 حين اندلعت الأزمة، ولكن أيضا بقبولهم مرغمين أو غير مرغمين تحويل ودائع سياسيين ومقربين متنفذين بكميات يعني طائلة خلال السنتين والنصف الماضيتين وحتى من قبل لمعرفتهم بالأزمة، واليوم يعتقدون عن إعطاء مواطن عادي يعني بيو بالمستشفى وهو بحاجة لخمسين ألف أو خمسة آلاف أو عشرة آلاف أو خمسين ألف دولار. فاليوم المطالبة اليوم باسترجاع الحقوق هي والإفراج عن مسار الإنقاذ الاقتصادي الذي يعمل أصحاب المصارف وليس جميعهم، ولكن كجمعية هذا موقفها الرسمي في الوقوف أمام أي خطة تعافي منذ بداية العام 2020.
هل أقنعك بيان جمعية المصارف أتى على قدر المنتظر بالوقت اللي طالب بتطبيق الكابيتال كنترول وإعادة هيكلة المصارف وطالب يعني بقضاء خاص بالمصارف أنه ممنوع بقى حدا يوقف مصرفي، ممنوع حدا يدق برئيس مجلس إدارة؟
يعني هذا مطلوب اليوم عبر مقاربة استفراد يعني أو الانتقائية بالإصلاحات ورفض المشروع المتكامل لأي خطة تعافي منذ العام 2020، وهو حجاجة لمصالح فئة معينة من العملاء الاقتصاديين التي يعني ربحت حتى مش بس قبل الأزمة وكانت مسؤولة عن إيصالنا إليها، ولكن عبر الأزمة بالتخلص من أكثر من 20-25 مليار من ودائع دولارية وتحليل الخسائر للناس عبر التضخم المفرط. فهم أكيد بهم يكونوا انتقائيين ومطالبة بأنون الكابيتال كنترول تنص المادة 12 أو 21 ما بعرف أي مادة بمنع مقاضات المصارف لحماية نفسهم والاستمرار بنفس النهج المستمر منذ العام 2020 والذي هو تحميل الخسائر للناس عبر ضعف سعر الصرف والتضخم المفرط ورفض المقاربة الشاملة التي دعينا لها كمواطنين وكاقتصاديين منذ نهاية العام 2019 وقبل في إبان مؤتمر سادر 2018 وبعد اندلاع الأزمة، ومطالبة المجتمع الدولي بانتهاز مقاربة شاملة تقوم ليس أولا أكيد بوضع كابيتال كنترول ولكن ليس لحماية المصارف بل لحماية الاقتصاد وحماية المواطن وإعادة توزيع عادل لما تبقى من يعني من ثروة في المجتمع وإعادة وتصحيح وإعادة هيكلة ضرورية لإعادة ثروة على أسس مستدامة. كل هذا يرفضه أصحاب المصارف وداعميهم من سياسيين بما فيهم هذه الحكومة للأسف.
سيدة علياء مبيض، يعني اليوم الناس بدها تعرف ما هو مصير الودائع، كيف ستسترجعها، متى، بأي مهلة زمنية. هناك تقرير صدر منذ أسبوعين، تقرير المعهد الدولي للتمويل، يشير في السيناريو التفاؤلي إلى أن تعافي لبنان وتحسن الوضع تدريجيا متاح وليس مستحيلا إن طبقت الخطوات الضرورية الإصلاحية للخروج كليا من الأزمة وخلال 4 سنوات. التقرير يرسم مسارا لاسترجاع الأموال المودعين لأموالهم تدريجيا، ويقدم اقتراحات لتعديل خطة التعافي الاقتصادي الحكومية لا تتناقض مع مبدأ استدامة الدين العام والإصلاحات، وهذا ما يؤدي إلى استعادة الثقة بالاقتصاد عامة. عم بحكي هون لنرجع على الجوهر المشكلة وهي أموال المودعين. عم بقدم سيناريو تفاؤلي هذا التقرير.
أنا ما شفت هذا التقرير، وبالتالي ما فيني أعمل تقييم له ولا ما أتطلع بالأرقام، بس أنا بقدر بعرف أنه من تقييمي للعمل اللي قمت فيه من أول الأزمة، وقتها كان في سيولة دولارية بوقتها تفوق 32 مليار، اليوم نحن عنا 1008. وقتها يعني فرجينا بدراستنا أنه غير ممكن استعادة جزء كامل الودائع إلا عبر إعادة هيكلة للمصارف واعتماد يعني مقاربة إعطاء أسهم للمودعين في هذه المصارف بنسبة يعني قد تتراوح بوقتها يعني لحد 70-75% من ودائعهم. ولكن اليوم بعد أن قامت السلطة السياسية الغير مسؤولة وأصحاب المصارف بتبديد أكثر من 20-25 مليار دولار عبر التهريب وسياسات الدعم الغير الناجعة والاستمرار في إنه تهريب الأموال إن للمصارف لحتى لإيفاء متوجباتها أو للمتنفذين كما ذكرت، اليوم ما تبقى من أموال لا هو أقل من 10% من الودائع الموجودة، وبالتالي إعادة خلق الثروة لا يجب أن تكون فقط أنا برأيي محدودة باسترجاع الودائع يعني بقيمتها الإسمية كما هي، ولكن بإعادة الهيكلة التي ستسمح بإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وبالتالي إعادة خلق الثروة اللي رح تسمح بالمستقبل لإعادة خلق هيدي الثروة واستعادة جزء من الودائع. أنا ما برأيي ممكن استعادة جزء كبير إلا إذا قمنا بكمان بانتقائية، بمعنى أنه بيها التوزيع العادل يلي حكينا عنه، يعني أنه الناس يلي استفادت من فوائد كثير عالية وغير يعني مش مقبولة بأي راسيونال هول لا يمكن ردهم، يمكن ليلى رد بعض جزء صغير من الودائع، لأنه الجزء الكبير كما تطرح خطة التعافي سيؤدي إلى تضخم هائل، استبدال جزء من الودائع بأسهم لمصارف جديدة مهيكلة ونظيفة، بهذه الطريقة أكيد ممكن الوصول إلى يعني استرجاع الحقوق، ما بدي أقول الودائع بقيمتها الإسمية، ولكن هذا المسار ممكن يرجع، كما بالإضافة أنه نرفع السرية المصرفية ونشوف أي من هالودائع خاصة الكبيرة منها بس كمان المتوسطة أو غيرها أو الصغيرة هي ودائع مشروعة، يعني تنم إلى مصادر قانونية مش مرتبطة بعمليات غير شرعية مثل ونحن يعني برأينا أنه رفض المجلس النيابي للتعديلات المطروحة على قانون السرية المطرحية مؤخرا وخاصة رفض المدخول الرجعي هو للتغطية على جرائم مالية أدت إلى زيادة كبيرة بالودائع خاصة من قبل لبنانيين وغير لبنانيين، واليوم يريدون من المواطن اللبناني ومن واقتناص الأصول الدولة اللبنانية لإعطائها لهؤلاء لبعض هذه الودائع المشكوك بمشروعيتها القانونية. فاليوم هناك جزء كبير من الريمة من الإجراءات التي يمكننا تقليص الخسائر أولا، ومن ثم الذهاب إلى وضع أولوية لاسترجاع الحقوق أوفر تايم يعني على فترة زمنية، وتبدية أكيد ليس فقط صغار المبيعين والمتوسطين ولكن المؤسسات التي تصدر أو المؤسسات التي توظف أو النقابات وغيرها والصناديق التعاضد وغيرها. علينا أن يكون لدينا سياسة مايكرو داخل هذا إطار النقل الاقتصادي الذي نريد عبره تطبيق أو أنه خطة تعافي، أي خطة تعافي ممكنة.
سيدة علياء مبيض، بما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، القطاع المصرفي بدأ بتقليص نفسه، هناك الكثير من الفروع التي أقفلت بمصارف كبرى من تصنيف الاي والبي، هناك موظفين تم أعطائهم التعويضات وتم تقليص عدد الموظفين. إذا حصلت الهيكلة هل لبنان يستطيع أن ينهض من جديد بقطاع مصرفي صغير وهو الذي كان يعني عائما من خلال القطاع المصرفي؟
يعني التجارب غير بلدان مرت بأزمات مصرفية مالية كبيرة مثل، وإن يعني أزمة لبنان هي أكبر حجما ومن غيرها كنسبة للناتج، قامت بتقليص حجم قطاعها المصرفي نسبة إلى الناتج في أكثرية البلدان من إسلندا إلى لبنان إلى قبرص. ونحن في دراستنا في العام 2020 قلنا أن هذا سيحصل لا محالة، لأن الودائع ستتقلص، وهذا ما رأينا يعني من 6.5 لهلا نزلت الودائع حوالي أكثر من 15 مليار دولار، وبالتالي كمان يعني آفاق، كلما تأخرت آفاق إعادة الهيكلة للأسف بفعل تعنت جمعية المصارف وأصحاب المصارف نفسهم، هذه لم تعطي مؤشرات جيدة للموظفين وخاصة الموظفين الكفؤين في القطاع المصرفي للاستمرار في وظائفهم، بل ذهبوا إلى الخارج لإيجاد فرص عمل يعني تنقذهم وتنقذ أسرهم، وهذا طبيعي. وهذه كلفة التأخر بإعادة هيكلة المصارف هو خسارة هذه الموارد البشرية الضرورية، ولكن هل أنه القطاع المصرفي بعد الهيكلة عليها أن يكون بحجمه وبنفس كبره داخل الاقتصاد اللبناني؟ قطعا لا، فحجم القطاع المصرفي كان أكثر من 400% من الناتج من حيث الودائع ومن حيث الأصول سيدة ريما، وبالتالي نحن كان يربح الاقتصاد تحت هذه الودائع التي كان علينا دفع فوائد باغضة عليها إن كان للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين، وهذا كان جزء كبير من يعني خروج أموال من لبنان للغير المقيمين في الخارج، وبالتالي علينا تقليص حجم القطاع المصرفي كنسبة من الناتج المحلي، واليوم إذا اعتمدنا أرقام الناتج المحلي بعدك تقلبي من 50 إلى 15 بين 15 و18 مليار، فهذا يعني أنه الوصول حتى بحجم 100% من الناتج يعني سنصل إلى حجم قطاع مصرفي صغير جدا لا يجب أن يتخطى 20 مليار دولار. وهذا يعني تقريبا أقل بكثير مما كان من قبل، وهذا ليس بشكل يعني ليس ضروري أن يكون هذا الشكل شيء سلبي، لأن ذلك سيفتح المجال لإعادة هيكلة المصارف بشكل يمكنها أن تمول القطاع الخاص وتفتح آفاق جديدة لقطاعات يعني يتمتع لبنان فيها بميزات تفاضلية إذا ما استثبت
سيدة عليا
الأمور المالية والنقدية.
سيدة عليا، بالعودة إلى الموازنة وتحديد سعر الصرف، هناك خيارات وكأننا يعني غير معنيين، 8000 سعر صرف على 8000، يعني يبدو هناك غير وضوح في أي قرار إذا كان على 8000 سعر الموازنة، على 12000 أو على صيرفة أو على أكثر من ذلك أو على سعر السوق السوداء. إن دل على شيء على ماذا يدل يعني هذا الضياع؟
للأسف هناك يعني مثل في الإنجليزية يقول يضعون العربة أمام الحيطان، في وقت عليهم أولا البدء بإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان والدين العام بإطار نظرة متوسطة الأمد للموازنة العامة، وعلى أساس سعر صرف يعني يكون ريفلكشن أو يكون يؤشر إلى هذه إلى 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 هذه الحالة الجديدة التي تكون قد خلقت بعد إعادة الهيكلة. نحن اليوم عم نعمل القلب، يعني عم نحط الموازنة وعم نحط سعر صرف قبل ما نعمل إعادة هيكلة المصارف ومصرف الاثنين والدين، وبالتالي تفريغ الموازنة وأرقامها من أي محتوى اقتصادي ونجاعة اقتصادية لها الموازنة. وبالتالي هيدا مش اقتصاد، هيدا ما بعرف شو بدنا نسميها، هيدا شعوذة، هيدا ضحك على الزول. ريما خاصة أنه 8000 أو 12000 مثل ما قال أحد مستشاري رئيس الحكومة يعني غير مبنية على ولا دراسة تبين الخسائر والأرباح يعني من انتقاء هذا المستوى من سعر الصرف أو لا. سعر الصرف عليها أن يكون هو سعر الصرف الذي سيخرجنا من الأزمة المصرفية والمالية ويعيد ملاءة مصرف لبنان ويسكر خسائره على المدى القصير والمتوسط. هذا هو سعر الصرف الذي علينا انتهاجه في أي موازنة.
عن أي سعر تتحدثين سيدة عليا؟
لا يمكن أن يتم إلا ما إذا أثر تمويل خارجي إلى لبنان، وهذا يتطلب المضي قدما في برنامج مع صندوق النقد، لأننا لن نحصل على تمويل خارجي خارج إطار صندوق النقد يساعدنا في زي ما بقول استكمال عملية الوصول إلى إكوليبريم إكسشينج ريت أو سعر صرف متوازن على المدى المتوسط.
نعم. سيدة عليا، هل تنفيذ شروط صندوق النقد يستطيع أهل السلطة أن يقوموا بها؟
أنا برأيي اللي لقيناه حتى الآن لا نبشر بالخير أبدا، لا على موضوع قانون السرية المصرفية الذي كان فرصة يعني للمجلس النيابي الجديد أن يبين عن يعني نيته في الإصلاح وطي صفحة سوداء من سنتين.
سيدة علياء، هل نستطيع أن نتحدث معك ومع الأستاذ حسن مغنية عبر الهواء وهو معنا الآن مباشرة لمعرفة ماذا حدث في فيدرال بنك بعد هذه الحادثة؟ أستاذ حسن، أنت معنا على الهواء.
أي مساء الخير، أنا بس على السريع.
نعم أستاذ حسن مغني، أنت رئيس هذه اللجنة للمودعين، هل تم يعني السيطرة على هذه الحادثة وهل ستتكرر؟
شوفي أنا هلا ست عليا معك حتشرح لك الموضوع شو معناته بالسياسي، ما راح أدخل كثير هلا بالسياسي وتداعيات هذا الموضوع.
نعم.
ولوين نحن ممكن نروح بعد هلا بظل 3 سنين تعنت وزلت 3 سنين هبل مثل ما بيقولوا على الطريقة اللبنانية قرارات شعبوية. لأن بصير اليوم أنا حذرت منه، أنت بتعرف هذا الموضوع، بآخر مؤتمر صحفي طلعت حذرت أنه نحن رايحين لأمور لا تحمد عقباها. هيدا الموضوع منه الأول ولن يكون الأخير إذا بتضلكم مستمرين بهذا الموضوع. معلوماتي أنا حكيت معه للمودي على الزلمي رايح بالموضوع للآخر، ما عم يمزح أبدا أبدا أبدا، ما عم يمزح بالموضوع، مش حامل فرد بلاستيك، حامل بومباكشن حربية، كابب بنزين بالأرض قاعد. مدير الفرع قال لي، هو المودي عن لسانه قال لي، مدير الفرع صار له من الصبح بحاول يتصل بإدارته ما حدا عم برد عليه، الموظفين جوا حاجزهم رهائن مش رح يقبل بأقل من دولار من وديعته. إجا محامي المصرف عرض عليه 10,000 دولار، أكيد قال له ما بدي إياها، بدي وديعتي كلها. راح المحامي، نحن بانتظار المحامي ده يرجع بعرض جديد، يمكن مش كل الوديعة ولكن يمكن جزء كتير كبير منها رح يتمع أهله، قد يرضون بجزء من الوديعة، جزء يكون محترم، غير هيك ما في حل.
يعني لحد هاللحظة محتجزين.
أنا تواصلت مع وزير الداخلي. أنا تواصلت مع بعض أصحاب المصارف وقلت لهم نلاقوا حل، قالوا إنه هيدا المصرف صح ومش موجود بلبنان وما في إمكانية تواصل معه. اتصلت بمعالي وزير الداخلية وحطيته بالمعطيات اللي عندي إياها وقلت له معاليك تفضل أنت أحكي مع صاحب البنك شوفوا حل الموضوع لأنه في حياة ناس هو كمان.
يعني إلى هذه اللحظات التي تتحدث فيها معنا هناك رهائن بعض موجودين حتى يتم تلبية طلب المودع وتأمين وديعته.
المودع معه مودع تاني جوا محجوز أو راضي بأنه يبقى ما بعرف، والموظفين لن يخرج قبل الحصول على وديعة. هيدا اللي بعرف.
طيب وإذا ما حدا أمن هذه الوديعة شو بيصير بالناس؟
هو بيه حسب
عم بتقول إنه معه بنزين رماهن على الأرض ومعه
الفرع ريحته كلها بنزين وفي سلاح حربي بيده.
بس هيدا بشكل مع أي أسباب ودوافع جعلته ياخذ هيدا القرار، ولكن هيدا بشكل خطر على
بعد 3 سنين من الأزمة.
نعم.
لا سلطات قضائية تراعي أوضاع المودعين، لا سلطات سياسية ولا سلطات مالية ومصرفية، جزر رسائل بالقضاء، رسائل بالسياسي من بعض، تخبط تحميل المودع وزر الأزمة. اليوم عمليات الهيركات الدولة عم تشطب ديونة والمصارف عم تشطب ديونة عبر الهيركات الذي يمارس على المودعين يلي طلع فوق 75%، كلها عم تطلع برأس المودعين يلي هنا جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني، وتداعيات الأزمة المودعين يلي انعكست على الاقتصاد الوطني وعلى انهيار سعر صرف العملة بتشرح لك إياه دكتورة علي هلا. كله هيدا عم يطلع برأس مين؟ عم يطلع برأسي وبرأسك وبرأس الشعب اللبناني كله.
أكيد برأس الناس.
مجلس نيابي لا حكومة، لا مجلس نواب، لا مركز، لا مصارف، جزر عايشة باللالان. يعني هل يعقل بعد 3 سنين اليوم ما في خطة حل؟ ما في قانون؟ ما بيجي بيقولوا للمودع والله نحن كجمعية مودعين عارفين حجم الأزمة وعارفين إنه أزمتنا بالمعنى الأكبر لإلى سياسي أكثر من ما هو تقني. تقنيات حلول قد ما بدك، في حلول بالتقنيات، ولكن هل هناك إرادة سياسية؟ اليوم المناكفات السياسية والرسائل السياسية والتخبط السياسي بالبلد عم ينعكس على الموضوع المصرفي وعلى الموضوع المالي وعلى موضوع المودعين. رح نشوف هيك أكثر بكثير إذا بتضلكم ماشيين بعيد العنجهية ولا مبالاة.
طيب انت حاولت اقناعه ما هيك استاذ حسن؟
انا قلت له بالتي هي احسن رح نتفاوض مع البنك، نتمنى عليك ما تقوم بعمليه اغيه لاحد اي احد من الموجودين جوا، نحن ما بدنا دم، نحن ما بدنا هيك المواضيع تعالج، لازم تعالج. ولكن اليوم مين السبب؟ ما لكل سبب مسبب، مين السبب اللي عمله اليوم هيدا المودع؟ بس النظام اللي عندك بالبلد مش نظام اللامبالاه والعنجهيه والفوضى اللي عايشينها نحن. هاي بدكم اياها مزرعه، خلتكم مزرعه، اطلعوا قولوا انه بلدكم مزرعه، ياخذ كل واحد حقه بايده. طب هيدا الزلمه حكى معي، انا هلا كنت عم بحكي معه، قال لي بيي من المستشفى ما عندي فاتوره الاشتراك ادفع، ما معي مصاري، عم يعطوني كيلو 400 دولار بالشهر، قطعوهم عني، بطلوا بدهم يعطوني ال 400 دولار، بدهم يعطوني مليونين ليره بالشهر. مليونين ليره ما بتكفي بنزين، عنده اولاد وعنده مليون بالمستشفى وطبيبه وعنده كهرباء وعنده تليفون وعنده اكل وعنده شرب، شو الحل؟ بروح بيقتل بيسرق، وعنده امواله 210 الف دولار بالبنك، رفض القطع عنه ال 400 دولار، فتات الفتات قطعوا من البنك عنه. طب وبعدين؟ وبعدين؟ مين بيجيب له حقه؟ مين بيجيب له حقه؟ نحن ما عم نشجع على هاي العمليات، ولكن هاي العمليات إلها سبب ونتيجة أشياء عم بتصير.
طب اليوم
نتيجة الوعود الكذبة اللي وعدونا إياها بالانتخابات. نعم.
انت حكيت مع وزير الداخليه، وانت حكيت مع مرجعيات. نعم،
وحكيت مع وزير الداخليه وقلت له يا معالي الوزير، المصارف او جمعيه المصارف قالت انه هيدا الموضوع الحل بايد المصرف المعني.
طيب شو قال وزير؟
جربت اتواصل، ما في تواصل.
وزير الداخليه شو موقفه لمسؤول هلا عن الامن عن هيدي الحاله؟ شو موقفه؟ شو قال؟
ما وزير الداخليه عنده هم انه يحمي ارواح الموجودين جوا، ولكن انا قلت له كرئيس جمعيه المدعي حاولت اوصل لصاحب المصرف لا احكي معه لا اتفاوض معه، ما قدرت. يا معالي الوزير اسمه فلان الفلاني، اذا قادر انت تحكي معه وتفاوضه بيكون كتير منيح. اجى محامي البنك جيب 10000 دولار، رجع هو ال 10000 دولار لانه المدعي رفضهم.
شو اسمه صاحب البنك؟ شو اسمه صاحب البنك؟
فريد صعب شيء هيك،
يعني لازم يسمع هذا النداء ويحل هذا المشكل، بس حماية لأرواح المودعين لأرواح الناس.
قال لي المودي، قال لي بسام مدير الفرع اللي قاعد بوجهي صار له من الصبح بحاول يتصل بإدارته ما عم برد عليه. بعد طبعا عندكم موظفين جوا،
يعني ما فرقاني معه.
شوفوا موظفينكم بس.
أنا بدي أتشكرك على هذا الحديث والصرخة عبر لبنان الحر، بشكرك أستاذ حسن مغني رئيس جمعية المودعين. أتابع معك بعد هذا الحديث من داخل المصرف.
ديما بس تعطي نعم. صغيرة على الموضوع، يعني بوقت اللي عم نشهد
نعم كان عم بيقول علي أنه أنت اللي بتردي بالعلم والسياسي بهيدا الموضوع، هو عم يشرح شو عم بيصير جوا.
أكيد، بس هون كمان نحن بدنا نرد بالقانون وبالمسؤوليات المؤسسات. اليوم أنا بدعي المؤتمنين على ما تبقى من هالقطاع المصرفي إنه يحكموا عقلهم، لأنه نحن بنعرف إنه داخل جمعية المصارف في انقسام بالرأي على مواجهة المرحلة المقبلة، وحان الوقت لقلب الطاولة داخل جمعية المصارف. أنا برأيي الشيء الثاني اللي لازم يصير هو انه هيئة التحقيق الخاصة يلي هي عندها معلومة بكل بنك كميات الاموال يلي حولت والودائع يلي حولت من كل بنك خلال السنتين والثلاث سنين الماضيين بكل اسم وبأي لأي برهان، هيدي اشياء معروفة لازم تنشر، لازم تحط بتصرف الجهات المسؤولة وبتصرف القضاء، لأنه هيدي بالدين المسؤولين عن القطاع وبتفرجي أنه بدوا مواطنين ومودعين على حساب مودعين تانين لأسباب سياسية أو يمكن تحت قوة السلاح أو غيره ما بنعرف، بس هيدي المعلومات معروفة وكل صاحب بنك مسؤول ومدير فرع مسؤول بيعرف هيدول الأشياء اللي صارت.
نعم. الناس اللي قاعدة هلأ على أعصابها بالبنك واللي حياتها بخطر عم بيقول بالبنزين بالأرض صار، يعني أي قديحة أي ولعة بتخرب الدنيا بالبنك، وفي الموظفين وفي الزبائن الموجودين. يعني هون قال انه حكي مع وزير داخلية حسن مغني، انه حتى هذه اللحظات يعني ليش هالقد المواطن ما له قيمة بلبنان؟ يعني في موظفين وفي ناس وفي ارواح انه شو يعني اليوم عن جد انه نناشد التدخل السريع والحل، جيبوا الوديعة وفضى كل هذه الارواح، شو ناطرين؟ ما حدا عم برد
اكيد. ونحن يعني صديقتي ريما انه اليوم نحن ضد اتفاء الحق بالذات وبايده الواحد،
اكيد،
لانه هيدي مثل
كلنا ضد
بتؤدي لشريعه غاب، نحن الى فوضى عارمه. ولكن التقاعس المجلس النيابي والحكومات ومصرف لبنان واصحاب المصارف والقضاء عم يدفعوا الناس مثل الاستاذ الشيخ حسين، ما بعرف شو اسمه،
حسن نونية،
لا لوصولهم لسيئتهم ولياخذوا رهائن بالمصارف ويهددوا يعني السلام السلم الاهلي بعد ما حرمت اصحاب المصارف اموالهم. اليوم المدعي العام التمييزي عليه ان يسقط الحصانات ويمكن قبض على كل من اتهم بسرقه العصر الكبير اليوم، يعني اليوم الفوز التاريخي اللي عم تحكي عليه كل المؤسسات الدوليه. اليوم في مسؤوليه لاعلى سلطه قضائيه تتحرك.
نعم. أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر السيدة علياء مبيض الخبيرة الاقتصادية، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، بشكرك.
شكرا.
مستمعينا نتابع حوار بيروت، وينضم إلينا رئيس مركز الدراسات والأبحاث في مجموعة مونك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل معنا عبر الهاتف، ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك أستاذ غبريل.
شكرا للاستضافه ست ريما، وتحيه لجميع مستمعين برنامج.
شكرا شكرا شكرا. بدايه رح بلش معك من الحدث اليوم، من هذه الاجواء المشحونه والتوتر الموجود داخل فيدرال بنك، وبعد المودع محتجز الموظفين والزبائن وحياتهم بخطر. إذا كنت عم تسمعنا شو كان عم يحكي رئيس جمعية المودعين اللي حاول إقناعه، لكن لا جدوى، في بنزين على الأرض وفي معه سلاح، منه سلاح حقيقي. فأمام هذه الحادثة أو هالحدث اللي ممكن يصير بعد لحظات، حدث أمن كبير أو يصير فيه دم لا سمح الله، مش المفروض أنه تتحرك إن وزارة الداخلية أو جمعية المصارف أو هذا المصرف صاحب المصرف ويرد أنه هل 200,000 دولار أو 100,000 دولار ما بتفدي أرواح أنه نعالج هذه المشكلة؟ أكيد اللي عم بيصير مش صح، ممنوع تكون هذه القاعدة، نحن مش بشريعة غاب، ولكن حدث ما حدث بسبب كل هذه التراكمات واحتجاز أموال الناس، والدولة مسؤولة أولا وأخيرا، مثل ما المصارف مسؤولة، الدولة المسؤولة الأكبر.
نعم، اولا الارواح لا تقدر بثمن، هذا اكيد هالشيء. بس ثانيا مثل ما تفضلت، يعني القانون بيقول المواطن ما بيقدر ياخذ حقه بايده، مشان هيك في قوانين، مشان هيك في محامين، مشان هيك في قضاء. وللاسف يعني اللي صار اليوم هو منه اول حادثه من نوعه بتصير، صار حادثه من قبل، وتمكن المودع في مصرف آخر أنه يأخذ ودائع بالتهديد، ولم يحدث شيء من بعدها، يعني ما صار في متابعة أبدا. يعني ما ننسى أنه كمان يعني صار 3 سنين نسمع تحريض على المصارف، فالمسألة هي في إهمال، في إهمال من السلطة السياسية، صار بأزمة عمرها 3 سنوات ولا محاولات للخروج من الأزمة، والمحاولات بالعكس هي لوضع المودع بوجه المصرف، ومع أنه يعني معظم المودعين بيعرفوا أنه هني بنفس الخندق مع المصارف بوش ما سببته الحكومات المتعاقبة والسلطة السياسية على مر السنوات، لأنه مشكلة الأزمة هي ليست تقنية. مشكلة الأزمة سببها ثلاث أشياء، أولاً سوء استخدام السلطة على مر السنوات، ثانياً سوء إدارة القطاع العام، وثالثاً سوء إدارة الأزمة منذ اندلاعها. يعني إذا بناخد بين منتصف أذار
طب دكتور غبريل، القطاع المصرفي ما عليه أي يعني أي علاقة بهذه المشكلة؟ مش القطاع المصرفي هو اللي دين الدولة بالدولار وعرفها دولة فاسدة ودولة غير منتجة ودولة مش قادرة تحكم حالها؟ انه القطاع المصرفي لم يخطئ، اشرت الى كل الجهات، ولكن القطاع المصرفي منزه لم يخطئ، وهو الذي قدم اموال المودعين للدولة لتتصرف فيها.
رح اقول لك وين اذا بدي اسميه خطا ستريما. الجهاز المصرفي بشقين مصرف لبنان والمصارف التجارية قدرت لفترة 25 سنة تلقائيا تحافظ على الاستقرار النقدي وعلى استقرار المالية العامة بالرغم الاختلالات، وبالتالي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وانا بشبه هالشي لسيارة ماشية على دولبين بدل 4 دواليب، والدولبين هن مصرف لبنان والمصارف التجارية، والدولبين الناقصين هن الاصلاحات بالمالية العامة والاصلاحات الدنيوية. عاجرا ما اجرا ستتوقف هذه السيارة. يعني الجهاز المصرفي أعطى فرص متعددة، والمجتمع الدولي أعطى فرص متعددة لل بدك تشوفي ليش المجتمع الدولي ضلوا يعطي منح وصلة للدولة اللبنانية. كمان الجهاز المصرفي كان مفكر عم بيقوم بدوره، فطلع انه في يعني في جهات مستهترة كليا بهالفرص اللي موجودة، وقفتي مصوغرة الموضوع الاستقرار وتدفق رؤوس الأموال، بينما التعطيل ماشي من بتشوفي من أزال 2013 لغاية أيلول 2021 في 8 سنوات ونص. بهالثمان سنوات ونص الحكومات التي تعاقدت على السلطة كلها مع بعضها مجتمعة قدرت تشتغل لفترة 2 و8 أشهر فقط لغير، والباقي كله كان 11 شهر لقدر الرئيس تمام سلام يشكل حكومة، 8 أشهر لقدر الرئيس حريري يشكل حكومة، 2 ونص تعطيل فراغ رئاسي، 13 شهر لتشكلت حكومة الرئيس مئاتي. هذا كله له ثمن، له ثمن على الثقة، له ثمن على تدفق رؤوس الأموال، له ثمن بالشلل المؤسسات وعدم الاكتراث للوضع الاقتصادي والاجتماعي. هون الجذور الأساسية للأزمة. واليوم الكل عم بيعاني، شو المصارف قاعدة على جزيرة لحالها، هي بتاخد قرارات، ما هي جزء من هذا الاقتصاد، وهي اليوم عم بتعاني من هالتلكؤ والإهمال واللامبالاة. وشفنا نحن صلنا من وقت ما وقع صندوق النقد مع السلطات اللبنانية الاتفاق المبدئي ب7 نيسان، كان الصورة انه لا نحن ما ننطر الانتخابات النيابية لأنها مفصلية، وبعدين بلش الاصلاحات. اجت الانتخابات النيابية وحطت وقتها وانتهت، واليوم صرنا التركيز على شو من قبل الطبقة السياسية، على الانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة. يعني وين الأولويات؟ هون في أولويات ما لنا بمكانها أبدا.
نعم. يعني أنا بدي أسألك هون، طيب هول الناس المودعين اللي هني بين مثل الحجر بين شقوفين بين الدولة اللبنانية وبين المصارف، هذا النزاع الكبير، شو ذنبهم إنهم 3 سنين ما عارفين شو مصير ودائعهم بالوقت اللي انهارت العملة وهني بحاجة لمصرياتهم بس ليعيشوا بكرامة، ليفوتوا على المستشفيات، ليعلموا أولادهم، ليأكلوا يشربوا؟ هيدا اللي قاعد جوا بفيدرال بنك اللي عمل هذا التصرف بيوب المستشفى. لما بنوصل لهالحالات العنف هذه بدنا نسأل عن الأسباب. هل يحق للسلطة السياسية اليوم، للدولة اللبنانية ولجمعية المصارف أيضا ولحاكم مصرف لبنان، يعني أن يتركوا الناس هيك بقدرهم؟ يعني ما معروف شو مصير مصرياتهم وهني بحاجة لإلهم؟ يعني تخيل، يعني يكون أنت مودع مش بالمكان اللي أنت فيه أستاذ غبريل.
ستريما أنا مودع وأموالي بالمصارف اللبنانية وما عندي حسابات برا، لا أنظر على الناس اللي بلبنان ودائعهم بالمصارف. في عنا ناس شغلتهم وعملتهم ينظروا على اللبنانية اللي أموالهم بالمصارف اللبنانية وهني عايشين برا بين لبنان وبرا وحساباتهم برا ومعهم جنسية أجنبية بيسافروا وقت اللي بيريدوا. أنا أموالي كلها هون وما عندي حساب برا، فما حدا يزيد علي بهالموضوع. المودع اللبناني عنده بده أجوبة على 3 أسئلة. أولا، ما هو مصير ودائعه؟ ثانيا، بأي طريقة رح يقدر يسترجعها؟ وثالثا، بأي نهر زمنية رح يقدر يتصرف فيها؟ صرنا 3 سنين ما عنا أجوبة على هالأسئلة، وكل واحد يعني تقاذف الاتهامات والهروب من المسؤوليات على الجميع. مشان هيك وصلنا للي نحن فيه اليوم. فأكيد المودع هيدا حقه وهيدا أمواله، ولازم يجي أجوبة على هالثلاث أسئلة هيدي. وبعض مناصرين يعني انا ما بلوم المودع يلي يلي عنده غضب اليوم، خصوصا بس يسمع بس يشوف مضمون خطه التعافي الاقتصادي اللي بتقول 90% من الودائع رح يتحولوا الى اسهم بالمصارف، لانه الدوله ما بدها تدفع ديونها وتسدد التزاماتها. بكل بساطه لقيت الخروج الاسهل الحل الاسهل لها بس على حساب المودع بشكل اساسي على حساب المودع. اكيد المودع بده يكون عنده غضب وقلق على ودائعه، بس يقولوا له الحل الوحيد هو تحول هو ودائعك 90% من ودائع المصرفية تتحول الى اسهم بالمصرف. شو بدي اعمل فيهم للاسهم؟ ياخذهم على المستشفى ولا على السوبر ماركت؟
طيب لماذا الدولة لا تريد أن تتحمل خسائر وتتقاسمها مع القطاع المصرفي؟ مش المودع فقط من سيتحمل الخسارة الكبرى، يعني بالدرجة الأولى اليوم المودع هو الذي يتحمل هذه الخسائر.
أول شيء المودع ما لازم يتحمل شيء، شو ذنبه المودع بهالموضوع هذا؟ حتى المودع يلي جيب أمواله من برا ليستفيد بالفوائد بلبنان مقارنة مع الفوائد برا، هيدا منه يعني ما فيك تحمليه مسؤولية اليوم، يعني يدفع يتكلف جزء من المسؤولية وما يسمى بتوزيع الخسائر. بس كمان الهروب من المسؤولية والقول انه الدولة ما عندها أصول وما قادرة تدفع ديونها مشان هيك هيدي تعتبر خسائر وليست ديون، كمان هيدا مش مقبول، وهيدا ما بيرجع الثقة، على عكس ما يقال بخطة التعافي الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد، هذا ما بيرجع الثقة، بالعكس هيدا أنا برأيي بيؤدي إلى تبخر الثقة للجيل كامله.
طب المودع دكتور غبريل،
في حلول بديلة، في حلول بديلة، وتقدم المعهد الدولي للتمويل اللي هو لا جهة سياسية بلبنان ولا له علاقة بالوضع السياسي والاقتصادي بلبنان، تقدم بمجموعة من الاقتراحات لإعادة الودائع بشكل تدريجي وبشكل علمي للمودعين. وأيضا الهيئات الاقتصادية قدمت إلى الحكومة تصورها لخطة التعافي الاقتصادي بديلة للي قدمته الحكومة، ولكن يعني الجميع منتظر شو رح تعمل السلطات، خصوصا انه اليوم في وضع يعني في وضع حرج، وما بحكي بس على الوضع اليوم بفدرال البنك، عم بحكي وضع ككل في مثل ما تفضلت صار لنا 3 سنوات كمودعين ناطرين الحل، ولغايه اليوم الوضع ضبابي يعني ما في شيء.
طب كجمعية مصارف كمان المودعين منهم ممنونين منا وبيعتبروها مثل الدولة، يعني هي كمان استولت على جنى عمرهم، يعني تقرر جمعية المصارف أن تضرب بسبب أنه طارق خليفة توقف على المطار، أنه من هو منزه عن القضاء اليوم؟ يعني ليش كل هالضج عملت وتوقف اقتصاد البلد كرمال رئيس مجلس إدارة تم توقيفه؟ هل اليوم قطاع المصارف هن بسلطتهم ويلهم أقوى من الدولة؟ يعني هن بيقدروا ينفذوا اللي بدهم اياه، وهلأ في حدا محتجز أرواح جوا ما حدا عبرد؟ يعني هول اللي عطيوكم جنى عمرهم كمصرفيين، اجت المصارف عطيتهم للدولة، خلي المصارف ترجع المصريات، مش غلطة يعني تتحمل هي غلطتها، في رأس مال كتير كبير هربوا كتير من أموالهم، وين راحت هذه الأموال؟ يدفعوا للمودعين أموالهم ويرجعوا يبنوا حالهم من جديد إذا الدولة ما بدها تدفع.
المصارف ولا مرة قالت هي ما رح تتحمل جزء من المسؤولية، وحتى بتشوفي يعني البيانات الصحفية لجمعية مصارف كلها بتقول إنه هي مستعدة تتحمل جزء من المسؤولية، ولكن ما قادرة تتحمل كل الكلفة، في كلفة على من أهدر الأموال ومن صرف الأموال ومن دخل 32 ألف شخص إلى القطاع العام ومن لم يكافح التهرب الضريبي والتهريب عبر الحدود والتهرب الجمركي. فلا المصارف هي لازم تتحمل جزء من الكلفة ومن المسؤولية بدون شك، لا أبدا، أنا ما يعني أنا مع هالموضوع كليا بشكل واضح، بس اليوم الحل منه بتقاذف الاتهامات، اليوم الحل إنه نلاقي بأسرع وقت ممكن حل يكون واضح وعادل ويقنع المودع يعني بطريقه او بتاني بجوز ما يقتنع كل مودي من المودعين بالمصارف، بس يكون يعرف المودع انه شو ناطره، شو مصير ودائعه مثل ما قلت، باي طريقه بده يستعيدها وباي مهله زمنيه بيقدر يتصرف فيها. اليوم كل يعني عم بيصير هو اجراءات موضعيه ومحليه بانتظار الحل الاكبر. والحل الاكبر شفنا يعني وصلنا 4 أشهر موقعين الاتفاق مع صندوق النقد، وشو عم بيصير؟ وين العجله؟ وين الاندفاع نحو الاستفاده من هذه الفرصه؟ يعني 4 أشهر الاجراء الوحيد اللي صار هو تعديل قانون السريه المصرفيه من ضمن 9 إجراءات مسبقه بتوقعها صندوق النقد قبل ما يوقع على الاتفاق النهائي على قرض 3 مليارات دولار. فهي الأزمة يعني بعنوانها العريض هي أزمة ثقة، وأي برنامج إصلاحي أو إنقاذي يجب أن يكون عنوانه العريض استعادة الثقة، وبعدين ندخل بالأشياء التقنية. يعني بس لغاية اليوم ما عم بيبين شيء إنه في جدية بموضوع استعادة الثقة للأسف.
نعم دكتور غبريل، بدي أختم معك. نحن انتهى وقت البرنامج، ولكن هيك أمام هكذا حدث اليوم وفي أرواح ناس بخطر، هل تتدخل جمعية المصارف للطلب من صاحب المصرف أن يأتي بهذه الوديعة ويخلص أرواح الناس الموجودة والموظفين، لأنه أرواحهم أغلب كتير من 200,000 دولار مثل ما قلت أنت؟
يعني أنا بتمنى يتلقى حل بأسرع وقت ممكن لهالموضوع.
يعني المفروض تتدخلوا، المفروض يدخلوا يعني يدخل دكتور سليم صفير، مفروض بدأ تدخل أكيد، وإلى الموضوع يعني يمكن رايح على ما لا تحمد عقباه، إن شاء الله ما يكون إلا يعني خير. أنا بدي أتشكرك دكتور نسيب غبريل، رئيس مركز الدراسات والأبحاث في بنك بيبلوس، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، شكرا لك. بنهاية الحلقة مع شكر لسيد علي أمبيض، لدكتور نسيم غبريل، ولبروفيسور جورج نعمي، انطلاقا من ما قاله للبنان الحر حسن مغني رئيس جمعية المودعين، نناشد وزير الداخلية وكل المعنيين تخليص هذه الأرواح، لأنهم أغلى أكيد من 200,000 دولار. أنت تدخل الدولة وما تتركوا الناس تخبط ببعضها. شكرا لكل اللي تابعونا، على أمل أنه تنحل هذه المشكلة. كان معكم فريدريك سابع على الإخراج الإذاعي، وريما خداش وراء الميكرو. بخاطركم مستمعينا.